إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، معاشر المؤمنين، هناك نظرة للحياة قد أمر الله سبحانه وتعالى أن ننظرها وأن نتعامل مع الحياة من خلالها. إذا اختلت هذه النظرة وحصل فيها خلل أو اضطراب اضطربت حياتنا واضطربت علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. هذه النظرة هي ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى والحكمة والمقصد من الحياة هو عبادة الله سبحانه وتعالى، فليست هذه الدار التي نعيشها اليوم دار جزاء أو ثواب أو عطاء من الله سبحانه وتعالى، وإنما هي دار ابتلاء واختبار. فنحن نخضع، معشر الأحبة، في كل لحظة في يومنا وليلتنا لاختبارات متتالية متتابعة، اختبار أمام أمر من أوامر الله، هل نستجيب أم لا، ثم يتلوه اختبار أمام معصية تعرض لنا قد نهانا الله سبحانه وتعالى عنها وتدفعنا النفس الأمارة بالسوء لها، فنختبر أمامها هل نمتنع أم لا. ثم يتلوه اختبار في مصيبة أو نازلة أو شر، هل نصبر أم لا نصبر. وهكذا الدنيا تتتابع علينا في كل لحظة وفي كل حين بين هذه الأمور الثلاثة: بين أمر يراد منا الاستجابة له، وبين نهي يراد منا الامتثال والامتناع عما نهى الله عنه، وبين مصيبة أو هم أو حزن أو شر بشكل عام يراد منا أن نصبر عليه. ثم يتبع ذلك أيضاً، وهو الأعم الأغلب، بين نعمة نحن مبتلون أمامها أنشكرها أم لا. نتقلب نحن بين هذه الأمور، بينما بعض الناس عنده مفهوم منتكس للحياة، أيضاً صوره ربنا عز وجل أحسن تصوير وبيان حينما قال عز من قائل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذه الآية كما يقول المفسرون نزلت في قوم من الأعراب جاءوا إلى المدينة وأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يروا مغنما من مغانم الدنيا بل أصابهم شيء من المرض واجتاحتهم حمى المدينة وأصابتهم شيء من اللأواء والضراء انتكسوا وانقلبوا على أعقابهم، لأن النظرة الصحيحة إلى الحياة كانت غائبة عنهم فارتدوا على أدبارهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، والحرف هو الطرف، فشبههم الله سبحانه وتعالى بمن يقف على طرف جبل، على حافة جبل، ينتظر، يتعامل مع ربه كما يتعامل مع تاجر من تجار الدنيا تعاملا ماديا مصلحيا محضا، ينتظر من وراء عبادته لله أن تغدق عليه الدنيا فقط. فإذا حبس الله سبحانه وتعالى عنه شيئا من الدنيا أو شيئا مما أراده من الدنيا انتكس وظن أن الله سبحانه وتعالى حرمه، لذلك يمتنع عن عبادته، وتتكرر هذه النظرة حتى امتدت إلى بعض شبابنا اليوم. وقد وقفت على حكايات كثيرة من هذا الباب. بنت من البنات كانت تصلي وتعبد الله ثم تركت الصلاة، فلما نوصحت وقيل لها: لماذا فعلت هذا؟ قالت: كنت أدعو الله سبحانه وتعالى بوظيفة معينة فلم يعطني الله سبحانه وتعالى هذه الوظيفة فقط. تعاملت مع الصلاة كما تعامل هؤلاء الذين إن أصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم. لذلك معشر الكرام، يجب أن نصحح هذه النظرة في أنفسنا أولا، وأن نغرسها في أبنائنا، وأن نوضحها لهم. فنحن أحيانا من حيث لا نشعر نغرس فيهم هذه النظرة المادية، ونتعامل معهم فيما يتعلق بعبادة الله تعاملا ماديا، فنقول لهم: صلوا حتى تنجحوا في الاختبار، أو صلوا حتى يوفقكم الله في الدنيا. لا، نحن لا نصلي حتى ننجح في الاختبار ولا حتى يوفقنا الله في الدنيا، نحن نصلي لأن الله أمرنا بالصلاة. ولو تتابعت علينا مصائب الدنيا كلها، ولو لم نرى في الدنيا ما يفرحنا، لا نصلي لأجل الدنيا، لا نعبد الله سبحانه وتعالى لأجل غرض من أغراض الدنيا. نحن أحيانا من حيث لا نشعر نغرس فيهم هذا التعامل المادي مع العبادات. يجب أن نرسخ في أنفسنا أولا وفي أبنائنا أننا نعبد الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الذي أمرنا بذلك، لأن الله هو ربنا وخالقنا وهو الذي أمرنا بعبادته، بغض النظر عن حالتنا الدنيوية، ما شأنها وما وضعها، وهل نحن كما يسمي بعض الناس ناجحون دنيويا أم لا؟ لأن مفهوم النجاح الدنيوي أيضا قد حصل له شيء من الاضطراب والخلل، فيقال للرجل: هذا ناجح لأن عنده مال، لكنه لا يصلي مثلا، لا يعرف الله، لا يعبد الله، ولكن لأنه كون مالا أو شركة هنا أو تولى منصبا هناك يشار إليه بأنه ناجح، وهو أخسر الأخسرين، لأن الناجح هو كما قال ربنا سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر الكرام، هناك حقائق يجب أن نستوعبها وأن نغرسها في قلوب أبنائنا. الحقيقة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته، وأن عبادتنا لله سبحانه ليست مشروطة بأي شرط ولا قيد، بل نحن مأمورون بعبادة الله والامتثال لأوامر الله بلا شرط ولا قيد. الأمر الثاني أن الدنيا ليست دار جزاء، وأن ما يتعرض له الإنسان في الدنيا من خير أو شر هو ابتلاء واختبار، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فليس عطاء الله الدنيوي دليلاً على محبته ولا دليلاً على رضاه، فقد يغدق الله الدنيا على أبغض الناس إليه، لأن الدنيا لا تساوي عند الله شيئاً، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء. فإذا رأيت الإنسان تغدق عليه الدنيا وتفتح عليه أبوابها وهو معرض عن الله وعن طاعة الله، فاعلم أن هذا استدراج، ليس هذا نجاحاً، وليس هذا توفيقاً، وليس هذا أمراً مما يمدح أو يغبط. النجاح والتوفيق من عرف طريق الله، ومن عبد الله، ومن يأتي إلى الصلاة في أوقاتها، ومن تنهض نفسه لعبادة ربه محباً مقبلاً خائفاً راجياً، هذا هو التوفيق. أما الدنيا فلهوانها على الله ولقلة قيمتها عنده سبحانه يعطيها من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة فإن الله عز وجل لا يعطيها إلا من يحب. أما ما يعرض للإنسان في هذه الحياة فإنما هو ابتلاء واختبار، قال ربنا سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا أصابتك مصيبة أو أصاب أحد أبنائك مصيبة أو شيئا من هذا القبيل، فاعلم أنه اختبار، فإذا صبرت واحتسبت وقلت ما قال الصالحون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين اهتدوا للمعنى، عرفوا الحياة، عرفوا حقيقتها. ولو كانت الدنيا عند الله سبحانه وتعالى حصراً على أوليائه لما ابتلى أحداً من أنبيائه بشر. انظروا إلى أنبياء الله، انظروا إلى ما تعرضوا من ابتلاء واختبار ومحن، وآخرهم وخاتمهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. مات كل أولاده في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، دفن أولاداً 6، 3 بنات و3 أولاد دفنهم بيده وهو حي عليه الصلاة والسلام. كان يمرض عن رجلين سحر، اتهم في عقله فقيل عنه مجنون، وقيل عنه شاعر، وقيل عنه كذاب، طرد من الطائف وأغري به السفهاء والمجانين حتى أدموا عقبه الشريفة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بل بلغ إلى أن اتهم في عرضه عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك الشهيرة. تتابعت البلاءات على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كان حاله عليه الصلاة والسلام؟ كان يقوم الليل ويقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه النظرة التي يجب أن نغرسها فينا وفي أولادنا، وإذا نظر الإنسان إلى الحياة بهذه النظرة هانت عليه كل مصيبة وتيسرت عليه كل حال، وعرف حقيقة ما خلق لأجله وما يراد منه في هذه الحياة. ثم إن الله قد أعطانا كل شيء، لماذا إذا أخذ منا شيئا